أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي قسيم الجنة والنار. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المسائل المرتبطة بمسألة القراءة، بقي بعض المطالب أشار إليها بعض المعلقين والشراح على اللمعة وهي مهمة، وكما يعبر ينبغي على المصنف أن يذكرها. أما الماتم يعني الشهيد الأول، خصوصا مبنى الماتم في اللمعة، أن يذكر الأحكام المشهورة والمتعارفة والتي عليها ربما الأكثر، وآراءه قليلة ربما يذكرها، ولكن في الأعم الأغلب مبنى الماتن يعني الشهر الأول صاحب المتن يذكر أهم المسائل والمسائل المشهورة أو المتفق عليها وما شاكل ذلك، ولذا لم يذكر جملة من المسائل التي هي مهمة وحساسة لبحث القراءة، لا هو ولا الشارح. يعني كذلك كان ينبغي على الشارح رحمه الله عن الشهيد الثاني أن يستدرك تلك المسائل، ولم يذكرها ربما لسبب أو لآخر، الله أعلم بعد هو في نظره الشريف. لكن كما أشرت هذا كلام بعض المعلقين والمحاشين، هنا نأتي بها للفائدة منها لأنها فيها مسائل جميلة وانصح التعبير يعني عليها روايات واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين رحمكم الله. من تلك المسائل هي مسألة البسملة. مسألة البسملة، نقول بأن البسملة حسب ما نعتقد نحن وقصنا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، أن البسملة جزء من كل سورة، فلذلك يجب قراءتها بالاتفاق، عكس مثلا ما عليه المذاهب الأخرى. عندهم بعضهم لا يعملون بها أصلا، يسقطونها من يعني من القراءة في الصلاة أو يخفونها وما شاكل ذلك. نحن في مدرسة أهل البيت نمتاز من ميزاتنا أنه ماذا نعتني بهذه البسملة وهي جزء من كل سورة، ولذلك ينقل جملة من الأعلام ومنهم السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية هذا المطلب، بأن كل بسملة لها معنى يختلف عن البسملة الأخرى في سورة أخرى، يعني ليست البسملة متكررة، يعني كل بسملة تحمل معنى ماذا في سورة تختلف عن معناها في السورة الأخرى، وهذا بحث مهم في مجال البحث التفسيري هناك. لاحظ يعني ليس هو تكرار، وهذا أحد الأدلة كما يذكرونها من جهة أنه البسملة جزء من كل سورة وليست هي إن صح التعبير فقط أمر لتحديد السور، لا 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 لا، الفاتحة، البقرة، آل عمران، قل هو الله أحد، إياك نعبد، إن أعطيناك الكوثر، أو كلها سور، وكل سورة منها يكون البسملة ماذا جزءا منها. هذا وجه يذكر. وجه آخر يذكر كذلك، مثلا كما تعلمون بأنه يجب عندنا تعيين السورة قبل البسملة، يعني أنا عندما أصلي وقرأت الحمد، لأن الحمد واضح أنها معينة عندك أنها تقرأ في أول الركعة أو الركعة الأولى والثانية، لكن في السورة الثانية تعين السورة قبل أن تتلفظ البسملة، يعني لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تعين أتي بالقل هو الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر، لا، حدد ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بعضهم يجعل كدليل على أن السورة جزءا ماذا من كل، أو معناتها البسملة جزءا من كل سورة. واضح؟ على كل حال وردت عندنا أخبار كثيرة في المقام، مثلا صحيح ابن مسلم يعني محمد بن مسلم وهو من أجلاء الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن السبع المثاني يعني سورة الحمد والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال عليه السلام: نعم، يعني هذا اللي نسمع عنها السبع المثاني والقرآن العظيم كذا كذا، قال أهي الفاتحة؟ قال الإمام عليه السلام: نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع، يعني من السبع المثاني جزءا منها جزءا من الحمد؟ قال: نعم، هي أفضلهن. ومن هنا سورة الحمد عظيمة جدا، حتى ورد في الفروقات كما ربما يأتينا أنه ويلهم عمدوا إلى أكرم آية في القرآن فحذفوها في الصلاة. بعض العامة لا يقرأ بسم الله في بسم الله ماذا في الصلاة على طول يدخل الحان، لاحظ لا يعملون بها سبحان الله. ويقول الإمام ويلهم أسقطوا أكرم آية، هي من الآيات الكريمات العظيمات، ومن هنا قالوا معارف القرآن كلها في بسم الله الرحمن الرحيم، ومعارف بسم الله الرحمن الرحيم كلها ماذا في الباء، وكل المعارف في النقطة، إشارة إلى أنه هذه الحقائق كلها حقيقة واحدة مجملة بسيطة تتفتق عبر الآيات القرآنية والبيانات القرآنية وبيانات النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال موجودة روايات بين الطرفين تقريبا، هذا المعنى موجود. إسقاط إسقاط البسملة.
أول من ابتدعها معاوية.
ربما ما عندي اطلاع عن هذا المسألة ربما.
نعم.
على كل حال بعد العام الحاكم والإسلام الأموي. نعم نعم. ولك أبو حنيفة أصلا عجيب رغم أنه تلمذ عند الإمام الصادق عليه السلام، هو قال لولا السنتان لهلك النعمان. هو يقول خالفت محمد جعفر بن محمد في كل شيء حتى في السجود عندما يسجد هل يقمض عينيه أو يفتحهما، وأنا أقمض عين وأفتح عين. في إشارة إلى قضية صراع، يعني أثر حيدر أحد المحققين الكبار معروف صاحب كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، كتاب عظيم جدا يعني، هذا يعني من الكتب جدا العظيمة. هذا الكتاب اللي ينقل بأنه كان هو من تلاميذ السيد الخوي عليه الرحمة، وهون العلماء طبعا لكنه ما كان يلبس عمامة يعني يلبس قطرة عادية رحمة الله عليه، كتب عدة كتابات منها أهم كتب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. هو يذكر هناك في هذا الكتاب يقول في زمن الإمام الصادق يوجد أكثر من 150 مذهب كلامي وفقهي. ايش تتوقع أنت؟ قضية صراعات فكرية وعقائدية وفقهية، وهذا يكشف لك عن عظمة يعني رقم هالصراعات الفكرية والثقافية والعقائدية وظلم الحكومات والممارسات والضغوطات على الشيعة وأمتهم سلام الله عليهم أن يصل المذهب إلى هذا الزمان. لاحظ القضية ليست سهلة واقعا، وإلا أنت الآن أي شبهة عقائدية تقلب الوضع، فكيف ب 150 تيار فكري وعقائده وفقهي تتجاذب البشرية هنا وهناك وتتجاذب المسلمين هنا وهناك. على كل حال فهذا رواية. خبر بن عمران الهمداني كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده بأم الكتاب، يعني بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم دخل سورة الحمد يعني، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها، يعني ترك الحمد معذر ترك البسملة، يعني جاب البسملة مع الحمد، لكن لما يريد يدخل السورة قل هو الله أحد فرضا ما جاب البسملة. فقال العباسي ليس بذلك بأس. العباسي ما بأحد الفقهاء في زمانه أو نسبة إلى مذهب بني العباس، يعني دولة بني العباس كانوا يعتمدون مذهب ابن المالكي صاحب الموطة مالك بن أنس. على كل حال فكتب عليه السلام بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه. كانت قلت لك صراعات، قضية حق وباطل، مو قضية اعتبارية أو قضية هي أسرة وأسرة، قضية حق وباطل. قال الإمام يعيدها مرتين رغم أنفه. ولذلك وردت عندنا بعض من تقرأ بعض وثل البيت أنهم قالوا اترك سورة البسملة في بعض الروايات، لكن هذه حملت على التقية للظروف الصعبة عندما يأتي سائل يسأل الإمام والمجلس مليء فيهم عامة وفيهم جواسيس وفيهم كذا، ولا تنسى السلطة كانت محاصرة الأئمة وأصحاب الأئمة بشكل دقيق ومدروس يعني، فكان الإمام سلام الله عليه بعد من ظروف التقية والهدف وحفظ الشيعة ودمائهم وأعراضهم ومشاكل ذلك كان يأمر ببعض الممارسات أن يكونوا مع الوضع العام. فقال يقول اتركوا سورة أو اتركوا البسملة. ليه؟ لكن لمن؟ لظروف التقية. واضح؟ على كل حال هذا مسألة واضح إن شاء الله. المسألة الأخرى مسألة الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بلا إشكال بأنه يجب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، يعني في صلاة الصبح، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يجب عندنا ماذا؟ الجهر بالصلاة معرفة يجب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية بلا إشكال وبلا منازع عندنا. نعم في الإخفاتية ما يجب، لكن يستحب الجهر في صلاة الظهر والعصر، هاتين الصلاتين ما يجب أن تجهر حتى لو بسم الله الرحمن الرحيم وجبت السورة، لكن يستحب لك أن تجهر بالبسملة فقط. واضح؟ ولذلك موجود هذا على هذا المعنى روايات كما في صحيح صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، يعني الحمد لله وفق أن يصلي خلف الإمام عدة أيام. قال فكان إذا كان صلاة لا يجهر فيها، فكان إذا كان صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ وكان يجهر في السورتين جميعا، وكان يجهر في السورتين جميعا، يعني حتى الصلاة اللي ما فيها جاء الإمام في البسملة ماذا؟ كان يجهر بها. ولا لاحظ هذا خبر. وخبر أبي حفص الصائغ صليت خلف جعفر بن محمد عليهما السلام فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وخبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليهما السلام في كتاب للمأمون، يعني لما سأل المأمون بعض المسائل منها جواب الإمام قال والإجهار بسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة، في جميع الصلوات. نعم سنة بالمعنى العام لكونها في الجهرية واجبة وفي الإخفاتية ماذا؟ مستحبة. هذه رواية. ولذلك ورد عندنا بأنه نفس الإجهار هو يعني نفس الإجهار بالبسملة من علامات المؤمن، المؤمن يعني الموالي لأهل البيت سلام الله عليهم. عندنا خمس علامات كما تذكر الروايات، اللي هي قالت هذه الرواية كما في الخبر اللي هو خبر الإمام العسكري سلام الله عليه قال وبما يعرف شيعته قال بصلاة 51، يعني الصلاة مع النوافل، النوافل مع الركعات الصلوات الركعات الواجبة اللي تكلمنا عنها. الحمد لله رب العالمين. قلنا ذبح تقدم بحمد الله وأشرنا إلى هذه النقطة وهي مسألة أنه من علامات المؤمن أنه الإنسان هم يصلي النوافل مع الفرائض، فيصير عنده 51 ركعة لأن ركعة الوتيرة تحسب بركعة واحدة. من هنا في الرواية يقول بما يعرف وبما يعرف شيعته قال بصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم والقنوت قبل الركوع في الركعة الثانية والتختم باليمين. بعض الرواية تم أضافت والزيارة 40 كما في رواية عن الإمام العسكري يقول علامات المؤمن خمس، الصلاة 51 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم والتختم باليمين وزيارة 40 والتعفر بالجبين. أحسنتم، خمس من علامات المؤمن يعني مميزات هذا المؤمن، خصوصا التختم باليمين كذلك هو علامة لأنه بني أمية كانوا يتختمون باليسار. لاحظوا علامات فارقة تعتبر سبحان الله بين التيارات والمذاهب. هذه تقريبا من بعض المسائل اللطيفة كذلك مسألة كراهة قراءة سورتين في الفريضة بعد الحمد، يعني احنا ما عندنا اشكال لو قرأ الانسان الحمد وبعدها ماذا سورتين سرق مثل ترد قل هو الله احد ونعطينا غير الكوثر. لكن عندنا كراهة ان تقرأ ماذا ركعة سورتين في ركعة واحدة. اي ومعنى رواية بهذا المعنى مثلا صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليه السلام لا لكل سورة ركعة. ونعم وخبر منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة باقل من سورة ولا باكثر, يعني سورة غير الحمد مقصودهم, يعني اقرأ بعد الحمد سورة واحدة لا تقرأ بعد سورتين وثلاث واكثر. نعم في النوافل ما عندنا اشكال فيها, لكن الكلام وين في الفريضة يوجد كراهة. وذلك معنى خبر علي بن جعفر عن اخيه يعني عن اخيه الامام الكاظم عليه السلام عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال عليه السلام اذا كانت نافلة فلا بأس واما الفريضة فلا يصلح. إذا وردت على كل حال هذه المعاني موجودة بعد هذا يوم يعني أهم المسائل التي أحببنا أن نشير إليها في هذا البحث. نعود إلى ما نحن في قال انتهينا بحمد الله عن الآن ماذا عن القراءة وما يرتبط بها المسألة. قال ثم يجب الركوع. مسألة الركوع بعد من المسائل يعني وجوب الركوع أمر ضروري جدا يعني بين كل المسلمين يعني لاحظ لأنه أصلا نفس الركعة لا تتحقق صدقها أو لا يتحققها إلا بالركوع, يعني نفس هذا الوقوف لا يسمى ركعة إلا مع الركوع, وهذه ركعة واحدة يعني بهذا المعنى مع طبعا سجدتين لاحظ. ومن هنا جاءت بهذا المقدار الركوع. طبعا عندنا في كل صلاة في الثنائية يوجد ركوعان صحيح, في الرباعية أربع, في الثلاثية ثلاث, على كل حال هذا واضح. ومن هنا الركوع طبعا لا بد أن نشير أنه يكون منحني إلى أن تصل كفاه معا إلى ركبتيه, هذا الانحناء بهذا المقدار. وإن قال ينقل عن أبي حنيفة أنه يكتب ولا يسمى الركوع حتى لو كان نصف قائم مثلا صح التعبير عندهم هذا, لكن عندنا نحن لأنه يكون ماذا أن يكون بهذا المعنى. ومن هنا وقعا هو نوع خصوصا الركوع فيه تذلل عجيب لله سبحانه وتعالى. طبعا السجود أشد تذللا لله, حتى في الرواية أنه من يعني بعض معاني الركوع أن الإنسان إذا ركع كأنه يقول هكذا لله آمنت بك ولو قطعت عنقي. الإنسان يريد أن يقطع عنقه هكذا يفعلون به, يجعلون بهذه الطريقة لقطع عنقه لاحظ. اي فالركوع في اشارات يعني في فلسفه من بعض فلسفه الركوع اخذ بين الانسان عندما يركع يحس نوع عن التذلل والخضوع لله يقول امنت بك ولو قطعت عنقي واضح. ومن هنا وردت عندنا طبعا روايات تشير الى هذا المعنى مثلا صحيح زراره عن ابي جعفر عليه السلام فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزاك ذلك. لاحظ أطرافك يعني جاءت أصابعك إلى وين أو كفك إلى الركبتين يعني ما يصير بعد منحني. ومن هنا يستحب أصلا يعني صح التعبير تعبيرهم تمكن كفيك وتفرج أصابعك بهالطريقة بحيث أنك أن عين الركعة كلها محاطة بكفك يعني ما سوي كذي أو مثلا كذي لا لا, لا. يعني أكو نوع من يعني شلون الاهتمام والمبالغة في التذلل لله سبحانه وتعالى. هذه كلها مستحبات وطبعا بلا اشكال لابد نعم كذلك ان يكون كما قلنا. هذا الرواية يقول صاحب الرواية اعيدها يقول عن الامام الباقر عليه السلام فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزاك ذلك واحب الي ان تمكن كفيك من ركبتيه. صحيح اذا ما واجب مستحب لكنه محبوب عند الله سبحانه وتعالى, فتجعل اصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما.